بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن كتاب التوحيد ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى لبيان التوحيد وفضله والتحذير من الشرك ووسائله، وهذا الباب في سد وسائل الشرك والذرائع الموصلة إلى الشرك. فبين رحمه الله تعالى بهذا الباب حماية نبينا صلوات الله وسلامه عليه جناب التوحيد. وأما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أبوابا في الشرك ثم برهن على توحيد العبادة ببابين، استدلالا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية وبتوحيد الأسماء والصفات على توحيد الإلهية، ثم عقد أبوابا في الغلو وأنه السبب لترك الناس دينهم ووقوعهم في الشرك، بيّن بهذا الباب أن الشارع سد كل طريق يوصل إلى الشرك، ومن ذلكم الغلو وغيره من الأبواب التي عقدها المصنف. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحته مسائل وفصول غالبة. ما جاء أي ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حماية، أي في وجوب حماية. فحماية جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك واجب وفرض محتم. وقوله حماية من حمى الشيء إذا جعل له مانعا يمنع من يقرب حوله، كالأرض مثلا إذا جعلنا لها حماية تمنع الدواب والمواشي من دخولها. لذا قال ابن منظور: وحمى الشيء حماية منعه ودفع عنه. وحماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد المراد بحمايته عما يقرب منه أو يخالطه من هذه الوسائل والذرائع المفضية إلى الشرك. فالله جل وعلا نهانا عن الشرك وحذرنا منه وبين أن الشرك أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، وبين حال أهله في الدنيا وحال أهل الإشراك في الآخرة، كل ذلك تحذيرا من الشرك وأهله. ومن رحمة الرحيم الرحمن أن سد كل طريق يوصل إلى الشرك، من ذلكم الغلو، فالغلو في الصالحين سبب من أسباب الشرك بالله رب العالمين، فحرم الله جل وعلا الغلو. عبادة الله جل وعلا عند قبر رجل صالح من أسباب الشرك، حرمها الله جل وعلا، فلا يجوز للموحد أن يتعبد الله جل وعلا في مقبرة قرب قبر شخص صالح. كذلك الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وسيلة إلى أن يذبح لغير الله، لذا حرم الشارع هذا الأمر، فحرم الله جل وعلا الشرك وكل طريق سواء أكان قوليا أو فعليا موصلا إلى الشرك. وهذا من حماية التوحيد والحفاظ عليه، لأن من قرب من الشرك أوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه. وقوله المصطفى من اصطفى الشيء إذا اختار، فالمراد المختار من خيار الشيء وهو أفضله. فالله جل وعلا اصطفى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو خير ولد آدم وسيدهم. إذن باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم: جناب التوحيد. الجناب والجانب بمعنى واحد. قال ابن فارس: الجناب الناحية. في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم التوحيد. الألف واللام ها هنا للعموم، فيعم أنواع التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. فالشارع مع الحماية لجناب التوحيد لم يدع الأبواب مفتوحة يلج إليها من شاء، وإنما أغلقها وسد كل طريق. ولهذا قال المصنف: وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وسد الشيء وصده إغلاقه، كل من ألفاظ العموم، طريق من الطرق الموصلة إلى الشرك، سواء أكان بالأفعال أم بالأقوال أم بالاعتقاد، فكل ما يوصل إلى الشرك سده الشارع. يوصل إلى الشرك، الشرك من المشاركة، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. فسد الشارع كل طريق يوصل إلى الشرك الأكبر، سواء كان في الربوبية أو في الإلهية أو في الأسماء والصفات. وسد الشارع كل طريق يوصل إلى الشرك الأصغر، فالله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية في أصح قولي العلماء رحمهم الله تعالى تعم نوعي الشرك أكبره وأصغره. فوجب على كل مسلم ومسلمة أن يسدوا كل طريق يوصلهم إلى الشرك بالله عياذا بالله رب العالمين، لأن أمر الشرك عظيم وخطير. فعلى المسلم أن يتفقه في دينه وأن يتعلم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فأنى لك أن توصد الأبواب إلى الشر وأنت لا تعرف الشر ولا وسائله. لذا كان واجبا على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم التوحيد ويعمل به، وأن يعرف الشرك ويجتنبه ويحذر منه. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إذا نشأ الناشئ في الإسلام ولم يعرف الشر، إذا جاءه الشر كان من أهله غالبا، لأنه جاهل به. وأهل الشر يلبسون على الناس دينهم ويلبسون باطلهم بشيء من الحق ليلتبس على الناس، فإن لم يكن من أهل الشر كان إنكاره للشر ضعيفا، ليس كإنكار من كان عالما به مجتنبا له محذرا منه. لذا لما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الناس بالخير، كانوا أشد الناس تمسكا به وعملا به ودعوة إليه. ولما كانوا أشد الناس معرفة للشر واجتنابا له، كانوا أبعد الناس عنه وأشد الناس تحذيرا منه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، وهذا غالبا إلا من سلمه الله. ولهذا قال ربنا جل شأنه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ففصل الله الآيات وبين الأحكام لنستبين سبيل الحق فنعمل به، ونستبين سبيل الباطل فنحذره. لذا نصح أئمتنا وعلماؤنا بالاهتمام بقراءة كتب الردود ورسائله، فكم ألف أئمتنا السابقون في هذا الباب ردا على الخوارج والجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وكم ألف أئمتنا المعاصرون في رد بدع أهل الباطل في زمننا وضحض شبههم وبيان زيفها. فالمسلم يتسلح بسلاح العلم والعمل، فيتعلم العلم الشرعي، ومن العلم الشرعي قراءة هذه الكتب والرسائل. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: بالقسم واللام وقد. أي والله لقد جاءكم. في قول أكثر أئمة التفسير: جاءكم أيها العرب من جنسكم. والجنس العربي باعتبار عمومه هو الأفضل، فالعرب باعتبار العموم أفضل من العجم، لأن منهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يكون أحد العجم أفضل من مئات العرب، لكن باعتبار العموم والأصل فالعرب أفضل، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث واثلة بن الأسقع عند الإمام مسلم: فأنا خيار من خيار. فالله جل وعلا يخاطب العرب: لقد جاءكم معاشر العرب رسول، أي مرسل من عند الله، من أنفسكم من جنسكم، عربي تعرفون نسبه وسيرته وتفهمون خطابه ولسانه. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من صفاته صلوات الله وسلامه عليه: عزيز عليه ما عنت. عزيز أي يصعب عليه صلوات الله وسلامه عليه، ما عنتم أي ما يشق عليكم أي عنتكم. فمن رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يشق عليه ويصعب ما يشق على أمته، ولهذا في أحاديث كثيرة يقول: لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهكذا. الأدلة في هذا الباب كثير. فالله جل وعلا قال في نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هكذا يكون الداعي إلى الله رحيما، يحب الخير للناس. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي على هدايتكم وإيمانكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية في هذا الباب لبيان أن من كانت هذه أوصافه وصفاته كان أول من يسد كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن أخطر ذنب وأعظم مصيبة يصاب بها الإنسان أن يشرك مع الله غير. فمن رحمته صلوات الله وسلامه عليه أن سد كل طريق يوصل إلى الشرك. فعلى الداعي إلى الله أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، فيعلم الناس دينهم، يعلم الناس توحيد الله رب العالمين، يعلمهم الإيمان، ويسد عليهم كل طريق يوصل إلى الشرك والكفر والفسوق والعصيان، ويبين لهم الحق أتم بيان، رفقا وحلما ودعوة إلى الله الكريم المنان. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أبو داود، قال المصنف بإسناد حسن، وهو كما قال رواه أبو داود وكذا أحمد في المسند والطبراني المعجم، والحديث إسناده حسن كما قال المصنف. ومن هنا تعلم أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له عناية بعلم الحديث، والمحدثون يختلفون. نعم، قد لا يكون متفرغا لعلم الحديث متضلعا فيه، ولهذا هناك كلام للإمام الألباني ولشيخنا مقبل عليه رحمة الله في هذه المسألة، لأننا نرى أحاديث ضعيفة يستدل بها المصنف رحمه الله تعالى، لكن ليس معنى هذا أن لا دراية له بعلم الحديث. فالمنصف من قرأ كتب هذا الإمام علم أن له باعا في علم الحديث، وأنه يذكر ما وصل إليه اجتهاده في الحديث صحة وضعفة، والعبرة بالدليل، إن استدل بدليل ضعيف رد وأخذ بالصحيح. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا. كان شيخنا الوادعي عليه رحمة الله يقول أبو هريرة اشتهر بكنيته، أي بأبي هريرة، وأكثر الأقوال على أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، من حفاظ الصحابة والمكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذا سلط أهل الباطل ألسنتهم في الطعن في هذا الصحابي الجليل، ولا يطعن فيه إلا ضال مضل، فقد روى أحاديث كثيرة عن رسول الله ونفع الله به نفعا عظيما لما لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ورواها، فرضي الله تعالى عن أبي هريرة وسائر الصحابة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تكرر معنا أن هذا من مناقب الصحابة وفضائلهم أن نقلوا لنا هذا الدين عن رسولنا الأمين، فالطعن فيهم زندقة، والطعن فيهم طعن فيما نقلوه من الكتاب والسنة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا ناهية، والأصل في النهي أنه للتحريم إلا لصارف يصرفه إلى الكراهة. لا تجعلوا، لا تصيروا بيوتكم، جمع بيت وهو مقر الإنسان، ما يسكنه سواء أكان من حجر أو غيره، قبورا، والقبور جمع قبر، والمراد ما يدفن فيه الإنسان. والمعنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي مقابر فتدفنوا فيها، فإن المسلم يدفن في مقابر المسلمين. أو لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي كالقبور، فلا تصلوا فيها ولا تعبدوا الله فيها. ولهذا رغب الشارع في صلاة النافلة غير الفرض في البيوت، إحياء للبيوت بذكر الله جل في علاه. فعلى هذا التأويل والتفسير كالمقابر، لأنه كان من المعلوم أن المقابر لا يصلى فيها. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، كذلك لا ناهية، تجعلوا قبري عيدا، والعيد من المعاودة، سمي العيد عيدا من المعاودة لأنه يعود، والأعياد زمانية ومكانية. وعرف أهل العلم العيد بأنه اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة وسائر الأمة أن يجعلوا قبره صلوات الله وسلامه عليه، وقبر عليه الصلاة والسلام في بيت أم المؤمنين عائشة، عيدا، لا تتخذونه عيدا مزارا وتخصصون له أياما، وصلوا علي. الصلاة في اللغة الدعاء، وهنا أن يقول المسلم اللهم صل على محمد، ثم علل الأمر بالصلاة فقال فإن صلاتكم، أي صلاة من يصلي علي منكم، تبلغني، يبلغني الله إياها حيث كنتم، سواء أكنتم في بر في بحر في جو، فيبلغ ويبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصلاة المصلي عليه. يشير بذلك إلى أن الصلاة منكم تصلني في أي مكان، فلا حاجة بكم إلى اتخاذ قبري عيدا لأجل ذلك. فنبينا صلى الله عليه وسلم نهى المؤمنين أن يجعلوا بيوتهم قبورا، أي أن يدفنوا في قبورهم، وغالبا أن من يدفن في بيته يغلى فيه ويدعى من دون الله، كما يفعل ضلال الصوفية ومشائخ الطرق، بل ترى هؤلاء يوصون بأن يدفنوا في المساجد عياذا بالله رب العالمين من هؤلاء وضلالهم. وهكذا، وهذا من سد المصطفى الطرق الموصلة إلى الشرك. وهكذا ولا تجعلوا قبري عيدا، حماية المصطفى لجناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فإذا كان هذا في قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن دونه من قبور الصالحين والأولياء من باب أولى، كيف ونرى الغلو في قبور الطواغيت كعبد السلام الأسمر، فهو ليس من أولياء الله بل هو من أولياء الشيطان وغيره. قال وعن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنت. رواه في المختار وهو الضياء المقدسي، وهكذا ابن أبي شيبة وأبو يعلى، وهذا ضعيف، فيه علي بن عمر بن الحسين ضعيف، وجعفر ابن إبراهيم ضعيف كذلك، ولألفاظه شواهد، لألفاظه شواهد. فقوله لا تتخذوا قبري عيدا جاء في حديث أبي هريرة، ولا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا كذلك، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنت. أنه رأى رجلا، رأى أي أبصر رجلا، هو الذكر البالغ من بني آدم، وهذا الرجل هو سهيل بن أبي صالح. علي بن الحسين رأى سهيل بن أبي صالح يجيء إلى فرجة، والفرجة نقب في الجدار، فتحة فيه، كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا سهيل يأتي إلى هذه الفرجة عند قبر نبينا صلى الله عليه وسلم للدعاء وغير ذلك، وهذا من وسائل الشرك. عبادة الله عند قبر رجل صالح مما حرم الله جل وعلا كما تقدم معنا، وما أتى إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده أن فيها ميزة، أنه مكان أحرى يستجاب فيه الدعاء إلى غير ذلك. قال فيدخل فيها، في هذه الفرجة يدخل فيدعو، يدعو الله جل في علاه، وهذا من وسائل الشرك، لأنه اليوم يدعو الله وغدا يلقي الشيطان في قلبه فيدعو صاحب القبر، لأنه يكثر سواد أهل الشرك، لأنه يغرر بهذا الفعل الآخرين. فالناس إذا رأوا الصالح يدعو عند قبر رجل صالح يدعو الله قالوا هذا يدل على جوازه ولا لما فعله فلان، ثم ما يدريهم أنك تدعو الله جل في علاه وحده. ظاهر الصورة الإشراك والتشبه بالمشركين الذين يدعون أصحاب القبور، فنهاه، والنهي هو طلب الكف عن الفعل بصيغ معلوم. لهذا قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا من العلماء رخص في ذلك، لأن ذلك من اتخاذه عيدا. أن تأتي إلى قبر رجل صالح لتدعو الله عنده، أنت اتخذته عيدا تعود إليه، وهذا منهي عنه. قال: فنهاه، وفي هذا إنكار منكر وسد الطرق المفضية إلى الشرك. فقال: ألا أحدثكم حديثا؟ ألا في لغة العرب أداة عرض، يعرض عليهم، وهذا فيه فقه الدعوة. بعد أنها بين له الدليل على النهي، فمنكر المنكر لابد أولا أن يعلم أنه منكر، لأن من الناس من ينكر المعروف ظنا منه أنه ينكر المنكر، ثم في إنكاره يتخذ الأسلوب الحسن الموصل للمقصود، فهنا يعرض عليه: ألا أحدثكم، ألا أخبركم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى هذا الأسلوب الطيب، وهكذا يكون داعي الحق. وفي هذا رد على التكفيريين والقطبيين الذين يقول: هؤلاء ما زالوا في حدثنا وأخبرنا. وقد رد الإمام الحاكم وغيره هذه الفرية ردا ماتعا. فهؤلاء التكفيريون الخوارج لا للعلم أخذوا، لا لحدثنا وأخبرنا أخذوا، ولا أنهم عرفوا الواقع معرفة صحيحة فصرفوا. من أعرض عن الحق ابتلي بالباطل، فهم أعرضوا عن حدثنا وأخبرنا المسندة المسلسلة بالثقات والآئمة، فابتلوا بحدثنا وأخبرنا لوكالات الأنباء وللإذاعات والمذيعين. كان شيخنا رحمه الله يقول: أقل أحوال هؤلاء أنهم فساق، وخبر الفاسق لا يقبل. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فانظر إلى حال هؤلاء، لا للعلم أخذوا ولا للواقع عرفوا. ومن أخذ حدثنا وأخبرنا كان أعرف الناس بالواقع. ألا أحدثكم حديثا، هذه هي الحجة. الحجة قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام: سمعته، بيان لسند هذا الحديث. فعلي بن الحسين سمعه من أبيه عن جده، علي هذا سمعه من الحسين رضي الله تعالى عنه عن جده، وهو علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأحاديث وهذا الإسناد أو سوق الأسانيد، بغض النظر عن إسناده، وقلنا إن الحديث محتمل للتحسين بشواهده كما ترى، لا كما يفعله ضلال الروافض: حدثني أبي عن جدي عن الباقر عن المعصوم أن فلانا قال وقال. وكان مما سمعناه من ذلكم الإمام مقبل بن هادي الوادعي الهمام عليه رحمة الله في رده لمذهب الزيدية الجارودية، قال: مذهب مبني على الهيام. وأقول هذه الكلمة في مذهب الإباضية اليوم عندنا أتباع عبد الله بن إباض، قال: لا تتخذوا قبري عيدا. تقدم معنا شرح ذلك، لأنه وسيلة من وسائل الشرك. ولا بيوتكم قبورا، أي كالمقابر، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. تقدم معنا شرحه. الشاهد من الحديث: لا تتخذوا قبري عيدا. فسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائل الشرك وكل طريق يوصل إلى الشرك حماية للتوحيد. بهذا نقول قد انتهينا من هذا الباب الطيب الماتع، والحمد لله رب العالمين.